الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عصرت قداسة البابا المتنيح الأنبا كيرلس السادس نيح الله روح الطاهرة، وعشت معه كل السنوات التي جلس فيها على عرش ماري مرقس تقريبا، وكنت سعيدا أن أكون معاصرا لهذا القديس الكبير الذي كانت حياته امتدادا للآباء الأول العظام كالأنبا أنتونيوس والأنبا بولا والأنبا بيشوي والأنبا مكاريوس وغيرهم من الذين تعرفنا على حياتهم الطبانية من بستان الرهبان والكتب الأخرى التي كتبت عنهم. فكان قداسة رجل صلاح، إذ كان يصلي القداس الإلهي يوميا وصلاته دائمة بلا انقطاع، سواء كانت انفرادية وهي التي كان يختلي فيها مع الله أو مع الشعب الذين كانوا يتوافدون إليه من مختلف بلاد الكرازة المرقسية في الداخل ومن الخارج. لقد كان يصر كل زائر أو زائرة أن يصلي لهما، وفي بساطة كان يصلي للكبار والصغار معا، وكأنه يحس براحة روحية ويشعر أيضا بانفراج نفسي، إذ كان في ضيقة أو شدة لاعتقاده أن قداسة بركة ويعيش مع الله، وكل من كان يزوره كان يتلامس مع الله لأنه خليفته ورئيس كهنته، بل أن كهنوت المسيح ممتدا فيه وفي شركائه في الخدمة الرسولية. ومن هذا المنطلق كان الشعب يلتف حوله ويحاول أن يلتمس بركته متى سنحت له الفرصة. وعلى الرغم من هذا المستوى الروحي لم تترك التجارب، بل كانت التجارب تلاحقه بين الفينة والفينة، فكان يقابلها بصدر الرحم وبالصوم والصلاة معتكفا في دير القديس ماري مينا، ولا يتركه حتى تحل المشكلة. وفي إحداها ذهبت لزيارته في الدير وقلت له أن كرسي ماري مرقس حزين لأنك تركته، فقال أنا لست أفضل من الذي جلس عليه أو أسسه، ويقصد به القديس ماري مرقس الرسول نفسه. وقال لقد عذبوه وسحلوه في الشوارع حتى تمزق جسده وملأ دمه الشوارع التي مر بها. وسكت قليلا وقال بلسان مارس حاب الذي كان يحب كثيرا جدا: من سعى وراء الكرامة هربت منه الكرامة، ومن هرب من الكرامة سعت إليه. فأنا راهب وسأظل راهب، والراهب يظل في ديره إلى أن يوجهه الرب إلى المكان الذي يريده فيه. وكان قداسة لا يبرح الدير حتى تحل المشكلة في هدوء، وببساطة كان يعود إلى مقره بالقاهرة. بهذه الكلمات المتواضعة أقدم لكم بعض المعجزات التي عاصرتها ولمستها بنفسي إبان وجودي معه إثناء توليه كرسي ماري مرقس الرسول، عندما كنت وكيلا لدير القديس العظيم الأنبا أنتونيوس في القاهرة، إذ كنت أزوره يوميا لأخذ بركته ولأستشيره في بعض الأمور التي تتعلق بالدير. كما كنت في معظم أيام الأسبوع أصلي معه مشتركا في القداس الإلهي الذي كان يرفعه يوميا، لا سيما في أيام الصوم الكبير، حيث كان يصلي القداس الأخير الذي ينتهي مع غروب الشمس. وفي الأيام العادية كان يذهب مبكرا إلى كنائس القاهرة ولا يعلم به أحد إلا عند دخوله الكنيسة، ويرفع الصلوات الإلهية. فكانت كنيسة الحي تمتلئ ولا تتسع للمصلين الذين كانوا يفدون إليها بمجرد سماعهم بدون إعلان سابق. فكانت الجماهير الغفيرة تتكدس في داخل الكنيسة وخارجها وفي الشوارع المجاورة لترى ببركته والتماس دعواته، إذ كان معظم الناس يثقون فيه ويتوقعون عمل معجزات معهم كما كان يحدث بالفعل وكما حدث. ونحن نصلي في كنيسة الملاك بالظاهر أن رجلا مشلولا لا يستطيع أن يتحرك وهو خارج من الكنيسة بعد انتهاء القداس، إذ يمر به قداسته ويضع عليه الصليب فيرتهز ذلك الرجل ويقوم في الحال. وفي ليلة اتصل بي تلفونيا وكانت الساعة 1 صباحا، فقال بالحرف الواحد: يا اخويا انت لسه نايم، تعال بسرعة ومعك بدلتك التي ستصلي بها. فلبست حالا وخرجت ذاهبا الى المقر البابوي، فلما وصلت وجدت عزم السواب، فقلت له: الساعة 1 يا عزمي، دي الساعة 1 صباحا، ليه ما كلمت سيدنا؟ فقال: اطلع انت وكلمه. فقبلت الاستاذ سليمان تلميذه نيافة الانبا مينا اسقف دير مارينينا حاليا، فلما عرفته ان الساعة 1:10 تقريبا، هل سيدنا يعرف ولا لا؟ فقال: ما عرفش، وسكت. واذ بقداستي يخرج من غرفته وهو يلبس ملابسه، ولم يستطع احد منا ان يكلمه. فذهبنا الى كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة ووجدناها مغلقة، وطرقنا الباب عدة طرقات فلم يجبنا احد. فقال البابا لعزم السواج: حاول ان تفتح الباب، غير انه فشل. وحاولت انا ايضا فلم اتمكن من فتحه. وبعد الاستاذ سليمان واخيرا تقدم قداسته ورشم الصليب المقدس على الباب وقال: افتحي ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد. واذ بالباب يفتح على مصراعيه، فاضطربنا واندهشنا كلنا ودخلنا الكنيسة ونحن نزف قداسته بلحن بقوره. وبعده بدأ بصلاة مزامير نصف الليل والتسبحة وذاكر، ولم يحضر أحد لا الكاهن ولا القربني. وعلى الرغم من كل هذا لم يقلق، بل رفع وجهه وبدأ بالمزمور: رفعت عيني إلى الجبال من حيث تأتي معونتي. ولم ينتهي من صلاة المزمور إلا وحضر القربني ومعه الحمل، وهو خائف جدا من زعل البابا، غير أن غبطته قابلوا بهدوء وأخذ منه الحمل وطلب مني أن أصلي القداس الأول، وكان هو بنفسه يصلي بدلا من مرتل الكنيسة الذي لم يكن قد حضر بعد. وانتهى القداس الأول، وفي أثناء التوزيع حضر كاهن الكنيسة ولم يوبخه البابا على تأخيره، ولكنه أخذ ملابسه الكهنوتية ورشمها له واشترك معه في القداس الثاني الذي خرج في 10:30 أي أنه ظل 9:30 وهو في منتهى النشاط الروحي والانتعاش. ولم يبدو عليه التعب أو القلق، بل قال لنا ونحن في السيارة مفيش أحلى من الصلاة بدري، تشعر الإنسان بالفرح الإلهي ويحس باشتراك الملائكة معه. كان يقول هذا بروح وديعة وهادئة، مما شجعني أن أقول له سيدنا ساعتك ربما كانت واقفة مش شغالة، فاخرجها من جيبه وهنا وهي صغيرة في حجم ساعة اليد وضعها على أذنه فوجدها فعلا واقفة فملأها وقال هذه الساعة هي هدية من الإمبراطور هيلا سلاسي. وصلنا البطريركية في الساعة 11:30 والنصف صباحا، وقال لسليمان خذ فلان وفطره، فقلت له شكرا يا سيدنا ربما يكون أحد عاوزني في بيت الوقف، فأخذت منه البركة واستأذنت منه. أحبائي هذه المعجزة تركت في نفسي أثرا كبيرا جدا، وظللت أياما كثيرة بل وما زلت وأنا أتخيلها وكأنها ماثلة أمامي، أتذكرها وأنا فرحا ومسرورا، وكنت أتحدث بها مع كل إنسان وأقول حقا أن هذا الرجل يعمل بروح الله. إخوتي الأحباء، أحدثكم عن معجزة بل معجزات كثيرة من مصدر واحد، وتتلخص هذه المعجزات في أني لما وصلت المنصورة لأول مرة بعدما رسمت أسقفا بنعمة الله لإبراشية الدقهلية، وبدأت أزور أو أرد الزيارات للمسؤولين في المحافظة وفي مديرية الأمن، ففي زيارة مدير الأمن في ذلك الوقت بعدما قدمت له شكري وامتناني لزيارته لي في المطرانية، وكنت أتحدث إليه عن الوحدة الوطنية والأخوية المسيحية الإسلامية، فرد علي قائلا أنا لا أعتقد إلا في اثنين، الله فوق والأنبا كيرودروس البطرك بتاعكم على الأرض. فقلت له ليه؟ فقال لأني أعتقد فيه أنه رجل دين حقيقي من الطراز الأول، لأني جربته في حاجات كتيرة فحقق لي كل أمالي. فأول أمنية كانت هي لأخي الذي كان طالبا بكلية الحقوق وفي السنة النهائية، ولكن في أثناء الامتحان كان يحدث له خوف شديد مع قيء، فكان يخرج من لجنة الامتحان إلى المستشفى وظل على هذا الحال 3 سنوات، وفي الرابعة كان يسكن مع إخوة طلبة مسيحيين. لما عرفوا حالته وقبل الامتحان أخذوه إلى دير ماريمينا بمصر القديمة، فوجدوه يصلي القداس الإلهي وكانوا عطشانين، فبحثوا عن مياه فوجدوا جرة فارغة ولم يكن بها ماء، انتظروا الإخوة في صالة الانتظار إلى أن جاء القمص مينا من الكنيسة وأعطاهم قربانا وطلبوا منه ماء، فقال لهم عندكم الجرة اشربوا منها، فقالوا له ما فيهاش مية، أما هو فرشمها بالصليب وقال لهم خذوا اشربوا وإذ بها ممتلئ ماء، فشربوا جميعا وكل واحد كان يتطلع إلى الآخر وهو مندهشا ومستغربا مما حدث. أما الطالب المريض صلى له وأعطاه كرت مكتوب عليه باسم الله القوي، وقال له ضعه في جيب الجاكيت وانت داخل الامتحان، وفعلا وضعه في جيبه ودخل الامتحان ولم تحدث له العوارض السابقة، وأدى الامتحان بدون مخاوف ونجح وتخرج وأخذ الليسانس. واستمر مدير الأمن في حديثه قائلا: توفي أحد أقاربي وأنا كنت حكم دار محافظة الفيوم، وترقيت لأكون مديرا لأمن الدقهلية، وكان البابا أرسل لنا برقية تعزية، فقلت لأخي المذكور الذي عمل معه قداسة معجزة، وهي معجزة النجاح، ونجاحه فعلا كان معجزة، قلت لأخي واجب نزور البطيارك ونشكره على التعزية، وبدون اتصال ثابت وبدون أحد يعرف، لما وصلت البطياركية قابلت السكرتير وعلى ما أظن اسمه يوسف جرجس، فسألته هل يمكن نقابل الأنبا كرولوس لنشكره، فرد يوسف جرجس وقال: قداسة البابا اتصل بي حالا وقال لي أن مدير أمن الدقهلية الجديد سيصل حالا وأنا في انتظاره. فاندهشت جدا وتطلعت لأخي وقلت له: مش بقولك أنه رجل قد وصل ويعلم الغيب؟ وقلت ليوسف جرجس: لم أحد يعرف، فمن أين عرف؟ فتعجب يوسف جرجس وهو يقول إن فيه روح الله. طلعت ومعي أخي المحامي والسكرتير وتقابلنا، في حديث أنا وأخي، وذكرت بما حدث لأخي وعن بركته التي حلت ونجاحي في الليسانس، وهو الآن محامي كبير، ومن ثم عرفت مرضي الذي أصاب أطارف يدي ورجلي، وظللت مدة طويلة في العلاج، وكنت متألما جدا، وذهبت للخارج للعلاج ولكن رجعت بدون نتيجة، وظل المرض يلازمني، وقلت له: أنا لي إيمان بقداسة البابا، لو صليت لي سأشفى بإذن الله. فكان أمامه قربان مسك واحدة منها وقسمها إلى نصفين ولم يفصلها، وقال لي: خذ نصف القربانة دي على الريق، والنصف الثاني في اليوم التالي، أي قبل الفطار. ونفذت كل ما قاله لي، والحمد لله كان لي الشفاء الكامل من مرض الأطارف الذي زاملني مدة طويلة وكلفني جهدا كبيرا صحيا وماليا وسفرا للخارج. ومن وقتها لا أعتقد في أحد سوى الله وهذا الرجل وهذه ليست معجزة واحدة بل معجزات، معجزة أخي، معجزة معرفته بمجيئنا قبل أن نتصل بالبطريركية، ومعجزة شفائي من مرضي. فعلا هذه معجزات كثيرة قد لمستها وسمعتها من آخرين كثيرين، مما جعلني أن أكرر أنني لا أعتقد إلا في اسمين، الله فوق والبطرك على الأرض. انتهى الحديث وخرجت من عند مدير الأمن وأنا فرح ومسرور، والذين كانوا معي كانوا فرحين لأنهم رأوا عجائب الرب تظهر في هذا الإنسان وفي غيره أيضا. المعجزة التي سأحكيها لكم وصلتني إلى معرفة أن البابا كيرلس قد وصل إلى درجة الشفافية الروحية التي عن طريقها يعرف ما قد حدث للإنسان قبل أن يراه، وحتى إذا كان لم يعرفه من قبل. وهذه إحدى درجات الرهبنة العالية التي وصل إليها القديسون كالأنبا أنطونيوس والأنبا بولا والأنبا مكاريوس والأنبا بيموا القديسون العظام. وهذا ما حدث لي أنا شخصيا عندما كنت رئيسا لدير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. حدث أن راهبا اعتدى على زميله الراهب بكلمات شديدة موبخا إياه ومضطهدا له، وكان الراهب المعتدى عليه من رهبان الدير المحرق. وحقيقة الأمر أن الراهب المعتدي كان قد نفي من دير الأنبا أنطونيوس إلى الدير المحرق، وهناك في دير المحرق اضطهدوه الرهبان ولم يثق أن يعيش هناك، فحاول حتى رجع إلى ديره. فلما عاد من الدير ووجد هذا الراهب أراد أن يخلص حقه منه، وطبعا هذا لا يليق أبدا بالراهب الذي مات عن العالم أن يكون في هذا الموقف، موقف الانتقام. على أي حال لعب بعقله الشيطان وحدث ما قد حدث، وجاءني الراهب المعتدى عليه شاكيا، فقلت له ألم ترد عليه وهل لديك شهود بذلك؟ قال نعم. وقلت له إذن اذهب إلى صالون القصر وطلبت عمل مجمع من الرهبان الموجودين ودق الفراش جرس الكنيسة أي جرس المجمع وله دقات معينة عندما يسمعها الرهبان يعرفون أن هناك مجمعا سيعقد بالقصر. يعرفون أن هناك مجمعا سيعقد بالقصر. وفعلا حضر كل الرهبان إلى صالون القصر وناقش المجمع هذا الموضوع، وحاول بعضهم أن يقوم بدور الصلح غير أن الراهب المحرقي لم يتنازل وتمسك بشكوى. فقام الرهبان بعمل التحقيق مع الراهبين، وفي نهاية التحقيق وقبل انتهاء جلسة المجمع قرر ابعاد الراهب الى دير اخر، وبعد ذلك اخذت في نفس الوقت اوراق التحقيق وقرار الابعاد الذي وقع عليه جميع اعضاء المجمع، وذهبت به توا لمقابلة قداسته، ولم أذهب إلى مقر الدير بالقاهرة كالمعتاد، وكان البابا مصريحا، ولما فتح الباب وقابلته قال لي بالحرف الواحد يا أخويا، هو الرهبان تعدينك؟ أنت مش قادر على الراهب الذي اعتدى على الضيف الذي يقيم عندكم، ويقصد به الراهب المحرقي. أنتم قررتم تودوه فين وفي أي دير؟ ففي استغراب قلت له سيدنا، هو حد اتصل بقداستك وقال لك شيئا عن هذا الموضوع؟ أما هو فنظر إلي وابتسم ابتسامة حلوة وقال معلش، الله يسامحه هذا الراهب، انت تحب توديه اي دير؟ فاجبته زي ما غبتتك عاوز، قال انزل وكلم يوسف جرجس سكرتير المدني، خليه يكتب له خطاب ليذهب به الى دير البراموس لعله ربنا يهديه. فقلت له بصلاتك، فجبني ان شاء الله ربنا يسمح، ربنا يسمع ويبقى كويس. من هذه اللحظة عرفت ان قداسته يعلم بالغيب، او انه وصل كما قلت الى درجة الشفافية التي لم يصل اليها العابد الا بعد جهاد كبير وزهد شديد. ووحدة كاملة. وإماتة للجسد ليعيش الإنسان بالروح حتى ولو كان يعيش بجسده. ولكن صلته بالله تكون أكثر من صلته بالناس والعالم. هكذا عاش البابا كيرلس السادس محتقرا ذاته، ساكنا في طحونة في جبل المقطم قبل أن يختاره الله ليكون خليفته. اختاره كما اختار داود من بين إخوته، فأحسن الاختيار.
وفقنا الله ببركاته العظيمة وبصلواته المرفوعة إلى عرش النعمة. وهذه معجزة أخرى من معجزات الشفافية، كان في دير القديس مارينينا، وذهبت إلى زيارته في الدير ولتهنئته بعيد الميلاد المجيد، وكان يصحبني القمص كلاديس الأنطوني نيابة الأنبا بولس حاليا، والقمص ماكسيموس الأنطوني وكيل وقف الدير بالقاهرة. وكان ذلك اليوم ممطرا، والأرض موحلة بمياه الأمطار، ونحن في منتصف الطريق الرملية بين الدير وبهيج، غرست السيارة في الرمل وحاولنا إخراجها فلم نتمكن، فاضطررنا أن نرسل القمص مكسموس للدير ليحضر لنا أي وسيلة لسحب السيارة. فقبل ما يصل القمص مكسموس إلى الدير، خرج قداسته من الكنيسة وقال لأحد الرهبان: خذوا العربية وشوفوه في الطريق، ربما أن تكون سيارته غرست في الطريق. وإذ بالقمص مكسموس يدخل الدير ويقبل يدي البابا، قبل أن يكلمه في شيء اندهش الرهبان الذين كانوا يقفون معه في هذه الأثناء، قال قدسته: روح يا إيميل عزيز الذي هو القمص الصليب أبا مينا حاليا، خذ العربية وبر السيارة. وفعلا جاء القمص الصليب ومعه آلات السحب، وأخرجنا السيارة ووصلنا إلى الدير. ولما قابلنا غبطته قال: معلش القديس مارينينا حب يعطيكم بركة زيادة لأنه على قدر التعب تكون الأجرة. فأجبت قائلا: كانت بركة معانا وصلاتكم تؤازرنا حتى لم نحس بالضيق أو التعب ونحن في وسط الجبل، بل كنا طول الوقت نصلي ونتأمل في حياة القديسين الذين عاشوا في هذه المنطقة، ولا ننسى السواح الذين تحدث عنهم بستان الرهبان، ونشكر الله أن قدستك كنت تفكر فينا ونحن كنا نعيش معك. حقا يا أحبائي أن قدسة البابا كيرلس السادس كان بركة عظيمة للكنيسة ولنا، جعلنا نعاصر القديسين في عصره، إذ كان هو بنفسه امتدادا لعصر البطاركة القديسين والرهبان الناسكين. ولا أنسى أنه ظهر لي في مرة وهو يلبس الملابس الفهنوثية ويقول: أنت مش قادر على فلان، وتعاقبه على أعماله التي بيعملها. وفعلا أن هذا الشخص بالذات قد عوقب أكثر من مرة ولم يرتدع أو يتوب عن أعماله غير المرضية. بعد هذه الرؤية تأملت في هذا الإنسان الذي كلمني عنه قداسته، أن هذا الإنسان غريب في حياته، محبا للعالم والمادة، يميل إلى كثرة الكلام التي لا تتناسب مع خدمته في الكنيسة، تأملت طويلا وقلت أن الله قادر بصلوات قداسة البابا المتنيح الأنبا كيرلس وبصلوات القديسين، قادر الرب أن يهديه ويجعله قدوة صالحة للمخدومين. وفي مرة ذهبت إلى المقر البابوي كما تعودت، وإذ بي أسمع صوتا مرتفعا على غير العادة، وكان الصوت هو صوت السيدة حرم المهندس الذي اختاره البابا ليرسمه كاهنا لحد كنائس القاهرة، غير أن زوجته كانت ترفض بشدة، وكانت تشد ملابس قداسته بينما هو يصلي ويقول: الله قادر أن يهديك ويظهر مجده فيك. ولكن هذه السيدة كانت في غير وعيها وتتكلم بأي كلام يخطر على بالها، وحاول البابا أن يتخلص منها غير أنها كانت متمسكة بأن تأخذ منه كلمة أو وعدا بعدم رسامة كاهنة. فطلبت منها أن تترك هذا الموضوع قليلا حتى أنا أجلس مع قداسته وأبحث معه هذا الموضوع، ووعدتها أن أقف معها وأساعدها في طلبها. فقبلت وخرجت إلى الصالون الخارجي، وأنا مع قداسته قال بالحرف الواحد: ربنا أرسلك علشان أتخلص من هذه السيدة التي تريد أن تعطل عمل الله، هو الواحد فينا وبيطلب هذه الدرجة الكهنوتية من نفسه، ده ربنا بيستدعيه ودي قصته. كان واحدا من خدام الكنيسة المحبوبين والناجحين في الخدمة، وأنا لم أفكر في رسامته غير أنه وهو يصلي في القداس الإلهي رأيت علامة على رأسه وكأن يدا توضع عليه بينما هو ينحني ويسجد إلى الأرض. ففي نهاية القداس بسأله وقلت له: ليه أنت تسجد قبل وقت استدعاء الروح القدس؟ فقال: أنا واقف وشعرت بمنظر مهيب جدا، وأمام هذا المنظر وأنا واقف وإذ بيد توضع على رأسي، ومن شدة الرهبة والخوف والقوة التي سرت في كل أعضاء جسدي وجدت نفسي أسجد بلا شعور في الوقت الذي كنت فيه أحس بالفرح الشديد. فقال قداسته: هو أنت الشخص الذي قدمك المسيح لخدمة هذه الكنيسة؟ يا ابني، وأنا أصلي قبل أن آتي إلى هنا وجدت شخصا يشبهك تماما وقف بجانبي، وإذ به يسجد ويظل ساجدا حتى انتهيت من الصلاة، وغاب عني هذا المنظر. وأنا أتأمل فيه سمعت صوتا يقول: أكسيوس، أي مستحق. فمبروك يا ابني، وربنا ينجح خدمتك وينفع شعبك ديك. وجدت يضرب مطانية وهو يقول: أنا لا أستحق أن أكون خادما لك. فيا ابني، هو الله الذي اختارك كما يقول بولس الرسول: لا يأخذ أحد هذه الوظيفة من نفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. وكل عطية صالحة وموهبة تامة نازلة من فوق، من عند أبي الأنوار. فقلت له: مبروك يا سيدنا، وتعيش وترسم. أما هو فقال: وروح كلمها، يمكن ربنا يقنعها. وأنا أعلم تماما أن الله سيظهر لها وتعدل عن رأيها. وفعلا حدث هذا مع هذه الزوجة الرافضة، إذ تأتي في اليوم التالي لتعتذر وتطلب السماح، وقد تمت الرسامة بالسلام وفي هدوء، ولم تكتفي بخدمة زوجها الكاهن، بل هي كرست حياتها للخدمة وبدأت تعمل معه في رعاية بنات الكنيسة، وهي الآن خادمة ناجحة. أحبائي، من هذا نعرف أن الله كان يعمل معه ويكشف له الأمور الصالحة النافعة لكنيسته. هذه المعجزة تورينا أن الخادم المختار من الله هو الذي يقدمه للبابا أو للأسقف أو المطران بدون تدخل من أحد. علشان كده نجد معظم الخدام الناجحين هم من هذه النوعية